رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءته في كتاب طرح الأصول لعلم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحمة الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وبثاني النهي العائد من أن يقارن في العبادة النهي عن لبس الرجل الأمانة الحرير، فلو صدر عليه أمانة الحرير لم تبطل صلاته، وأن النهي لا يعود ما زالت الصلاة ولا شخصها. وبثاني العائد من أن يقارن في المعاملة النهي عن الوش، فلو بلع شيئا مع الوش لم يبطل بيعه، لأن النهي لا يعود ما زالت بيعه ولا شخصه. ومثال النهي العائد الى امر خارج في العباده النهي عن لبس الرجل امام الحريم.
قلنا ان النهي يعود الى ذات العباده او الى شرط العباده او الى خارج عن العباده، وكذلك المعامله العقد يعني العقد، فان عاد الى ذات العباده او ذات العقد عاد عليه البطلان، هذا الاتفاق، واذا عاد الى الشرط هذا في خلاف، واذا عاد الى خارج عن العبادة أو عن العقد فهذا لا يبطل العبادة ولا يبطل العقد، لأنه خارج إلى عائد إلى خارج عن العبادة أو المعاملة. نعم.
فلو صلى عليه أمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود بمعاملة الصلاة ولا شرطها. قالوا: لعلم بأمامة حرير فهذا حرام،
لكنه صلاة صحيحة. رجل تعمل بإعمال حرير هذا حرام، ليه؟ لأن الرجل منع عن حرير. طب لو أن امرأة، يبقى هذا إيه؟ يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ المرأة تلبس على الحرير؟ مش تلبس الحرير المرأة؟ تلبس الحرير لكن لا تلبس العمامة. هذا فرق في التحرير. الفرق الثاني هاجينا بقى في شرط الصلاة عند الرجل، وليس من شرط الصلاة لأنه خارج يغطي راسه ويكشف راسه خارج، لكن لو المرأة لبست العمامة تشرب. طيب وهنا بقى هيعود إلى شرط العبادة ولا إلى خارج؟ هي لبست ما يجوز نفسه، ليه خارج ليه؟ يعني لو كشفته عادي، لو كشفت المرأة العمامة وصلت حاسرة عن رأسها يبقى عادي؟ يبقى عند المرأة يعود إلى إيه؟ إلى الشرط ولا إلى خارج؟ ها؟ ليه؟ وحينما لبست العمامة من حرير لا، بس هي بجائز العمامة تصل أصابع بعمامة ما تلبس العمامة المرأة، نقول لها اخلعيها، نقول لها اخلعيها. نعم.
وأما ذلك لا يعود للعبادة ولا إلى شرطها، يعني بل ليس الرجل أن يصلي معتما بإمامة الحرير. وستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة، فإذا صلى وعليه إمامة الحرير فصلاته صحيحة. ولو صلى رجل وعليه خاتم الذهب فصلاته صحيحة، لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطها، فإذا شرط الصلاة أن تلبس خاتما. ولا يقول لا تصل وعليك خاتم ذهب. وقوله: ومثال العائد الى امر خارج في المعاملات النهي عن الوش، فلو باع شيئا مع الوش لم يبطل بيعه. رجل باع ثمرا اعلاه بيض واسفله قليل، فهذا وش وهذا هو سبب الحديث، فليس صحيح لكنه آثم، ويعود لصحته أن المشتري له خيار، والخيار يضرب عن صحة البيع. رجل تلقى الجنة خرج إلى مقام البلد يتلقى الركبان ويشتري منهم فالبلد صحيح والتلقي حرام فالشراء منهم حرام لكن العقد صحيح لأنه لا يعود إلى ذات البلد ولا إلى شرطه.
يعني هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار وكون النبي يجعله الخيار يعني إلى العقد صحيح. نعم.
إنما يعود إلى حق البائع ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلبة
لا تلقوا الجلبة
فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو الخيار. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى بدليل من قبل ذلك فمنها أيضا الشرارة وتستوي ثاني من قوله صلى الله عليه وسلم لا يلزم احدكم تكرم بعيده وما يقول. وقد قال الجمهور ان نهي لها بالكرامه لان الكسر اضعف من الانسان والحكمه في النهي تنزيل جميل. قوله وقد يصل النهي عن التحريم الى معاني اخرى بدليل من قول ذلك هذه مطالعه على ما سبق أن النهي عن المطلق يرتبط التحريم لكن لا يراد به التحريم. وقوله فمنها الكراهة والكراهة كما سبق وفق بين الحلم والتحريم لأن ذلك المكروه متفرغ إلى الله يثاب على ذلك وفعل المكروه لا يعاقب عليه. فقد يكون النهي الكراهة بمعنى أنك إن فعلت النهي عنه فتأثم
لكن هل تفعل المكروه انت ان فعلته لم تأثم لكن هل تفعله؟ يعني بعض الناس كالتجار ده واجب ولا مستحب في الامر امر شيء طب واجب ولا مستحب؟ مستحب خلاص نعمل ايه عن شيء هذا محرم ولا مكروه؟ لا مكروه يقول خلاص نعمل لا انت ما زي ما سبق وقلنا لان هذا في قاعدة ترتب الاثم وعدم المفرق بين الواجب المستحب والمكروه المحرم. اما في قاعدة السلوك والمسلك والالتزام فانك تلتزم بالامر وجوبا او مستحب او استحبابا وتمتنع عن النهي سواء كان للتحريم او كان للكراهة. ولهذا هذا التفصيل عند المتاخرين. اما الصحابه لم يكن عندهم هذا الاصطلاح. الصحابه ما عندهم حاجه اسمها مكروه ومندوب ومباح انما عندهم هذا امر به الشارع على ما هو شارع وان كانوا يعلمون جيدا هذا يعني يعلمونه من جهه الاحكام ونحن ما اخذناه الا بدلالات النصوص وهم ادرى بالنصوص منه لكن هم كانوا بهم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ويقولوا سمعنا واطعنا. نعم. وما آتاكم رسوله فخذوه واجبا او مستحبا وما نهاكم عنه فانتهوا محرما او مكروها. ولان المكروه باب وحرم المحرم فمن اقتحم المكروه او شك نقع المحرم ومن جعل بينه وبين الحرام هذا المكروه ابتعد عنه ان شاء الله. وكذلك المستحب هو سياج وحرم هذا الواجب إن تمسك به الإنسان فهو الواجب أحفظ وأطول وإذا تركه الإنسان فهو الواجب أقرب لأنه ضيع واحد ما صليش الصلوات الخمس بس هذا انتظر عن قريب ممكن يفلت منه صلاة صلاتين وهكذا. لكن واحد محرر على السنن حافظ عليها جدا السنن القبلية والبعدية هذا بإذن الله يكون حفاظه على الفرض أقوى. نعم.
وقوله ويقتل بذلك بقوله كلمة تقتل تفيد أن المؤلف لم يوافقهم أي أنه عنده شك من الأمر وهكذا يقول رمضان يعد القول إلى غيره في الوفاة فإنما يقتله بالخروج من عرضته فهذا معروف عند العلماء.
ولهذا أحيانا الشيخ بن شرف العثيمين لما تقرأ يقول لك مثلا إيه قال وقال العلماء كذا لا يلزم من هذا اختيار الشيخ فهذا الاقتراح قد يقوله ولا يدل على اختياره. نعم.
فأيضا معروف عند العلماء إذا نسبوا القول إلى قائله فإنهم ينكرون ذلك لخروج إرادته حتى لا يقدر إليهم إقرارهم عليه. وحرمه مسؤول لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لئلا يستنى أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول يستنى بالفتح لأنه مصطفد بنور التوكيد، ولولا نور التوكيد لكان مجزوما. وهو يقول: الجنة حال الساعي لمس وهو أحدكم. ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نفس الرجل ذكره بيمينه وهو يقول فيكونه إن الكون بشماله جالس لم ينه عنه، وإن الكون بيمينه بغير حال الكون جالس، لأن الرفض الحال أن خير في صاحب الحال. وقال بعض العلماء: فلا يقول من دير الأولى لأنه إذا رمي عن نفسه حال الكون ولم يكونه قبل احتلاله إليه ففي غير حال الكون من باب الأولى. والآخرون قالوا: نهى عن نفس الفتى في حال الكون لأنه لا يؤمن من تلوث جلد الكون، وربما يحصل اتجاه يزيد فينتشر الكون ويزيد ذلك، أو ربما تريد أن تمسكه وتريد ذلك إلى محل نقل الكون فيتغير الكون، فكان يحمى حال الكون يدل على أنه يزول في غير حال الكون. والذي يظهر لي أن النهي عن مصلحات الكون علته لوحدها، وهي خوف تلوث اليمين بالكون، واليمين لا تنوي أن تكون مكرمة لأنها محل التزيين والبث والشرب والأكل والإعطاء، فلا تنوي أن تكون مكرمة دائمة عن مراعي أو سبعه. أما في غير حال الكون فلا بأس بالنهي. قوله: فقد قال الجمهور ان النهي عن الكراهه نطالبهم فنقول ان الدليل على انه بالكراهه والا فالاصل التحريم، فجاءوا بالدليل قالوا: لان الذكر ضعف من الانسان، وكيف يقبل على الانسان ان يمس من هو ضعف منك، ضعف منك اي انف منك، فكيف يقبل عليك ان تمس ضعف منك؟ فالشرع حكيم، فما كان جزءا منك فانه لا يحرم عليك ان تنفذه، ولا يمكن للشارع ان يقول لا تنفذ راسك اي لا تنفذ قدرك. ثم قالوا: والحكمه من النهي تنزيه اليمين، فما كانت الحكمه فيه التنزيه فالنهي فيه التنزيه، وان هناك مكتبه واضحه حتى تقول انها تكون قويه في تحليل التنزيه. فالحقيقة من نظر إلى الله الفصل رجح القول بالتحريم، ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكرامة. إذا للمؤمن أن يثبت مثل الآخر
يقول: من نظر إلى ظاهر الأرض رجح القول بالتحريم لأنه نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكرامة للتنزيه. نعم.
إذا للمؤمن أن يثبت مثل الآخر يقول: ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا أفعله؟ إذا أنا أتجنبه فلا أتجنب النهي للكرامة أو للتحريم.
نعم، زي ما احنا قررنا أن طالما النبي نهى لا يسمح له بالكرامة، ولو خلاص يبقى لا يسمح له بالكرامة، سواء لا قلنا بالتحريم ولا قلنا بالتنزيل، ونحن نتربع على هذه القاعدة، وهي نافعة جدا، وهي نافعة جدا. ما النبي صلى الله عليه وسلم عن صوب قائلا خلاص ما فيش بقى بأنك تقول مثلا هل النهي للتنزيه، هل النهي للتحريم، هل يدل على الجواز شربه قائلا صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، يبقى أنت تنتهي عن ذلك خلاص، لا تنتهي المعنى الوحيد، خلاص لا تنتهي المعنى الوحيد، تمشي فيها في معنى الوحيد.
لا تعطي بشمالك ولا تأخذ بشمالك خاص بلا تعطي. أما من فعل ذلك فمن جهة الإنكار عليه والتشديد عليه الإنكار هنا تحتاج إلى الحق. نعم.
فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الآن وأنت تريد وقتك على هذا الفعل لو أنت في صور أدري أن تفعله إذا كنت هو أهانك الآن لكن بين ذلك قوله فنقول ما دام النهي ذلك فالمؤمن يقول فنحن وقعنا والحمد لله بين الصلاة ضرورة وإذا دعت ضرورة فإنه من استجابة يدوس.
حتى ولو كان محرما. نعم.
ولكن الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم في العهد لا أدري عنا أن تقول بما يقول صلاتي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا دعاء من العبد لله أن يعينه على ثلاثة أشياء الذكر والشكر وحسن العبادة لأن المؤمن لا بد أن يرفع في عبادته بين الذل لله حتى يرد والاستقرار إليه بعض الوجه إياك نعبد وإياك نستعين. وأظن أننا لسنا للمقصود الأولى في هذا المقام لأن الناس في هذا المقام أربعة مراحل منهم لم يعبد الله ولا يستعين.
هذا حسن الظن. هذا تواضع من الشيخ رحمه الله تعالى يقول أظن أن الناس في المرتبة الأولى من هذا الموقف يعني من يعبد الله ولا يستعين هذا تواضع من الشيخ كما قالت عائشة في قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين استحينا من عبادنا فمن ظالم لنفسه ومن مقتصد ومن مستقيم خير صرعت نفسها من الظالم نفسه. نعم.
منهم من يعبد الله ولا يستعين ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعين ومنهم من يغلب جانب الاستعانة ومنهم من يغلب جانب العبادة وأعلى رتبة الأولى أن تجمع بين العبادة والاستعانة والمنظر في حالنا الآن وأنا أتكلم عن حال دائما نغلب جانب العبادة فبلد الإنسان يتوقف وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وجوده ويقضي وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على الصلاة وأنه إلا يعينه ما قبله. وقلنا الناس يتكلمون أربعة أقسام لكن الحقيقة أنها في غفلة عن هذا مع أن الاستعانة نفسها عبادة مع أن الاستعانة نفسها عبادة فإذا صليت مثلا فشعرت أنك تصلي لا تدري بمعونة الله ويتم يوم معونة الله ما صليت وأنك مستطيع إلى الله أن يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة حققت عبادة الصلاة والاستعانة فأكثر عباد الله فيما يقول الآن والعلم عند الله أنهم يبلغون جانب العبادة فتراهم يبلغون جانب العبادة ويستعينون بجانب الشباب فحينئذ يقول أحدهم اللهم أعني لكن في حالة الرخاء في حالة الرخاء تكون الاستعانة بالمال القليلة بأكثر المال كما أن بعض الناس يكون عندهم تنوعا في العبادات لكن عندهم استعانة بالله.
طيب الصفحة في سعدين السؤال في الصفحة هل يجوز الأكل والشرب بالشمال؟
هل يجوز الأكل والشرب بالشمال ويؤمن النهي الوارد فيه عن الإرشاد؟ الجواب هذا فيه خلاف فمن يحكمون على أهل يقول أكلوه ومنهم من يقول حرام والصحيح أنه حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه بما يدل على التحريم وهي قوله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع أموال الشيطان كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا أموال الشيطان ومن يتبع أموال الشيطان فإنه يدعو للفحشاء والمنكر وإذا كان تشبه بالكفار من بني آدم حراما فتشبه بالكفار من الشياطين حرام من باب جملة.
طبعا عرف هذا الشيخ الجمهور على أن الأكل أو الشرب بالشمال مكروه، لأن هذا من باب الآداب والفضائل والمتممات، وما كان من هذا الباب فهو مكروه وإصحاب.
سؤال: أفلا نجعل الأكل والشرب بالشمال كبيرة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي أمر أن يأكل بيمينه فقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: بل استطعت. فما ردها إلى كلمة الجواب في الحديث شيء يدل على أن هذا الرجل مستكبر، لأنه قال في الحديث: لا يمنعه إلا الكفر. فبجبرائه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جمل أحد يريد أن يأكل بشماله تكبرا ويقول: هذه ما استحقت أني آكلها بيمينه. فنأكل بلا شك الذي هو عليه، ويقول: لا استطعت. إذا قال: لا استطيع. سؤال: ومن كنت في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقريبا للكفار؟ الجواب: هو أشد إثما من الأول، لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة وتقدم، إثم الذين وقعوا الطيارات والطيارات والطوارئ والنفاثات، لأن الذي رقى ذلك كما يزعمون أنهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، وهذه نظرية بعض الناس يظنون أنهم ما رأوا إلا ما رأوا إليه من الصنائع والتكنولوجيا إلا من أجل أفعالهم المنكرة، نسأل الله العافية.
إحنا طبعا أخذنا الأكل الشيومي شغل بالشمال وأطراف الأظافر وسبنا الصناعات وسبنا التكنولوجيا سبنا وأخذنا الذي خالف الدين. طيب نقتصر على هذا.